أطير شوقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة فاجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد سواك فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود الليلة قبل أن نعود إلى حديثنا الموصول بين لقاء ولقاء إن شاء الله، أن أقف أمام معنى كبير من المعاني التي ربما تلقيتها عبر ما أتلقاه من رسائل إخواني جزاهم الله خيرا، ولعلكم لاحظتم هذا بالأمس أيضا. فإن عددا كبيرا من الذين يقبلون على الله عز وجل بعد أن يقطعوا في الطريق إلى الله خطوة أو خطوتين أو ثلاثة، يفاجؤون بأمر لم يكونوا يحتسبونه أو لم يكونوا قد حسبوا له حسابه بالقدر الكافي. فمثلا إنسان صار ملتحيا أو صار يذهب إلى المسجد، أو فتاة صارت محجبة، أو إنسان كان يصافح النساء فبدأ يمتنع عن مصافحة النساء، يبدأ في الشعور برد فعل ما في مجتمعه. هذا الإنسان أحيانا يبدأ في توجيه السؤال إلى الدعاة والعلماء والمشايخ ويقول لهم: هل أستطيع أن أقلع عن الشيء الفلاني؟ يعني مثلا محجبة تريد أن تخلع الحجاب بعد أن تحجبت، أو إنسان ملتزم بأنه يصلي في المساجد يريد أن لا يصلي في المساجد وأن يكتفي بأن تكون صلاته في مكانه، مكان عمله، نتيجة الظروف. الحقيقة الأسئلة التي تندرج تحت هذا الباب تكون كثيرة جدا، لذلك أريد أن أقف اليوم أمامها وقفة بسيطة قبل أن نعود لموضوعنا، وقفة لا علاقة لها، أو يعني لا تقتصر على السؤال وخصوصية السؤال الذي يأتي، وإنما أقصد أن أتناولها كمبدأ عام ليعرف الإخوة السالكون إلى الله عز وجل كيف يتصرفون في مثل هذه الأمور. الواقع أيها الإخوة أنه في البداية تكون هناك حالة من حالات الانفعال والحماس في الإقبال على الله عز وجل، فيشرع العبد يصلي ويشهد المساجد، والفتاة تتحجب وقد تنتقب وتلبس الخمار، والرجال والنساء يعني يمتنعون عن مصافحة النساء والنساء يمتنعن عن مصافحة الرجال الأجانب عنهم، ويبدأ الاختلاط، يقولوا لا نكون وحدنا يعني. ثم بعد قليل يجدون أن هذا الأمر قد بدأت تحدث له آثار جانبية في مجتمعاتهم، أنهم صاروا غرباء مثلا في المجتمع، أن المجتمع صار ينظر إليهم نظرة خاصة، بالعكس قد تطلق عليهم أحيانا بعض التعبيرات، يعني الشاب العادي البسيط اللي كان بيلبس بالأمس البنطلون الجينز والتيشيرت كما يقولون، أصبح اليوم يقال له عم الشيخ، وهو ولا شيخ ولا حتى تعلم نصف آية أو نصف صفحة من القرآن بعد، ولا يعرف كيف يجيد التلاوة. وفجأة ينظر إليه أن كل ما يفعله: يا شيخ ده أنت محجبة، يا سيدي ده أنت المفروض قدوة، وهو أصلا يبحث في بداية الطريق. الحقيقة أن هذا الأمر نظرا لأنه سنة متكررة، يعني إيه؟ يعني هذا الأمر لا يخصك أنت أيها السائل، ليس أمرا قد حدث لأول مرة معك أنت، وإنما هو أمر متكرر، لأننا في مجتمعات إذا فعلنا فيها بحب الله وبالرغبة في الإقبال عليه نبدأ في التحول، نبدأ في التحول والمجتمع لا يتحول معنا بنفس الدرجة، فتحدث درجة من التمايز. مثلا في الأفراح، إنسان كان حتى الأمس مجاملا جدا، يشهد أفراح أقاربه ويخدمهم ويذهب مبكرا، ويمكن يحمل صواني الشربات، ويمكن يرقص في الفرح ويدفع أموالا، ثم بعد إذ هداه الله عز وجل عرف أن هذه محرمات. إيه هي المحرمات؟ اختلاط الرجال بالنساء، واختلاط الرجال بالنساء خاصة في حال تزين النساء بدرجة أشد من الطبيعي أو أكثر من الدرجة اليومية، درجة الأفراح، أو مثلا مسألة الأغاني الماجنة أو الأغاني الغزل التي تثير الغرائز وما إلى ذلك، فيبدأ يمتنع. هو لا يمتنع عن مجاملة أهله، هو لا يمتنع عن شهود أفراحهم، هو يمتنع عن المحرمات التي تلبست بهذه الحالة، المحرمات التي التصقت بهذه الحالة. هو يتمنى أن لو هنأهم وأن حضر أفراحهم، ولكن الألغام اللي هي المعاصي والذنوب التي أعدت داخل الأفراح جعلته لا يذهب. فيبدأ الإنسان يقول أنا الآن أشعر أنني مستبعد، أنني منبوذ، أنني غير مقبول، ماذا أفعل؟ هل يا ترى أتجاوز شوية، أترخص شوية؟ وتشتد حالات السؤال عندما تشتد المصلحة. يعني تأتي فتاة وتقول أنا الآن فتاة وأصبح سني كذا، وأنا في هذا السن أخشى على نفسي أن يفوتني قطار الزواج كما يقولون، ولذلك يعني أفكر في أن أقبل العريس الذي يتقدم إلي، ولكن معظم العرسان يعني ليس ملتزما بالدرجة الكافية، وليس مقبلا على الله بما يجب، وليس، فماذا أفعل؟ هل يا ترى أقبل أي عريس السلام، أو على الأقل يكون يعني واحد طيب ويمكن ربنا يهديه، أم أشترط ما تقولونه لنا معشر المتحدثين في الأمور الدينية من أنه يجب أن نقبل من نرضى دينه، يعني يصل دينه إلى درجة أننا نرضى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ماذا نفعل؟ طبعا هذه الطائفة من الأسئلة صعبة جدا. صعبة ليه؟ هي الحكم فيها واضح، لكن صعوبتها أنها تجعل من سأل بعد أن يسمع الإجابة سيكون وجها لوجه أمام المجتمع، سيكون مقابلا ومصادما ربما للمجتمع، فيجد أنه عنده مشكلات مع أبيه وأمه، مع زوجته، مع إخوته، مع أقربائه، مع جيرانه. فهل يا ترى يليق بالدعاة أن ينصبوا أفراد المجتمع مواجهين للمجتمع، ولا نسهل لهم شوية عشان يعرفوا يعيشوا؟ الحقيقة أيها الإخوة أن مجتمعاتنا هذه بعد أن كان قد اكتمل فيها أمر الطاعة يوما من الأيام، النساء محجبات، الرجال يصلون، المساجد عامرة، لا أحد يسب الدين، ولا أحد وليس هناك هذا الفجور حتى في الألفاظ والكلام في الشوارع، وليس في الأغاني بهذا يعني الانفلات الفظيع. المجتمعات نتيجة أعدائنا وسيطرتهم على بلادنا وإغواء الشياطين بدأ التدين فيها يقص منها شيئا فشيئا، ويقل ويتقهقر ويتراجع، فبدأت المجتمعات هي التي تغترب عن الإسلام. كويس، المجتمعات هي التي بدأت تغترب عن الإسلام، ثم طالت المدة الزمنية التي طالت فيها غربة هذه المجتمعات عن الإسلام، قرن قرنين ثلاثة، فأصبح كأن هذا الانحراف هو الأصل. وأنا أتذكر أنه مثلا في مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لم تكن هناك في القاهرة أو في الجامعة فتيات محجبات، يعني مثلا اللي كان يحب يتجوز سنة 60 ولا سنة 61 ولا 62 كان يعني ليجد فتاة محجبة فقط أو تضع إشارب على رأسها، مسألة غير موجودة في الجامعة. فإما أن يتزوج بفتاة ليست جامعية وعندها قلة في الثقافة والتعليم، وإما أن يتزوج بفتاة غير قاهرية ليست من العاصمة كلية، وإما فيعني بالله عندما تمشون الآن في القاهرة وتجدون بفضل الله عز وجل مئات الآلاف من الفضليات من صاحبات الطهر والعفاف والحجاب الصحيح وليس الحجاب طبعا المزور، فيعني أنتم تتصوروا أنه نام الناس بالليل ولا حجاب في القاهرة ثم أصبحوا في الصباح فوجدوا الحجاب منتشرا، ولا هناك طائفة السابقين الذين سبقوا إلى الفضل وخرجوا من، وطبعا ليس فضلا ده هو فرض يعني، لكن سبقوا نالوا فضل السبق. ماذا ما أقصده؟ أنه كان لهم الفضل في السبق، فهل يا ترى الفضل في السبق هذا نالوه وأحرزوه ثم وتحملوا؟ نعم. وأنا أذكر أنه يعني حكت لي سيدة أنه كانت هناك بعض الفتيات ربما كان من الطقوس اليومية في طابور الصباح أنها يؤخذ الإشارب اللي تلبسه يترمي على الأرض وتهان لأنها دخل مدرسة ذات صبغة من ذات صبغة أرستقراطية، ومع ذلك مصممة على هذا الزي الذي لا يناسب الشياكة والجمال والأناقة وما إلى ذلك. إذن لو كنا نحن سننزع نقول للمسلمين لا تصبروا على دينكم، لو قلنا لهم لا تصبروا على الطاعة، لا تصبروا على الثبات على الحق، لا تصبروا على الإيذاء الذي ينالكم، لو قلنا ذلك ما استطاع مسلم أن يخرج من عدم الصلاة إلى الصلاة. يحكون لنا أنه في فترة أسبق يعني الأربعينيات مثلا والخمسينيات أيضا كانت وجود شاب يصلي في الجامعة، وصل الرجة النفسية والإرهاب النفسي إلى أنه بيعتبر عيب يعني شاب مثقف يقف ويصلي، ده الكلام ده بتاع الفلاحين والناس الغلابة، إنما أن يصلي واحد أفندي بيصلي أو طالب بيصلي، يعني شوفوا إلى أي درجة كان قد وصل الأمر في فساد حياة الناس وبعدهم عن الدين. فيا إخواني لو أننا قررنا هذا المبدأ، مبدأ أن الناس يعني ليست مطالبة بأن تصبر على دينها، أن تصبر على دينها، لما خرج واحد من الفسوق والفساد إلى الالتزام. لذلك كان من أجل عزمات هذا الدين أن الله تعالى قال يعني إن كان المشركون يكيدون لكم ويغيظونكم ويريدون لكم يعني ودوا ما عنتم، ودوا بيحبوا اللي بيتعبكم، ودوا أن يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، يعني يحبوا يرجعوكم عن الدين كلية، فيقول الله تبارك وتعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تصبروا مش معناها تقعدوا ساكتين كده تقولوا يا عيني مش عارفين نلتزم ومش عارفين نتدين ومش عارفين، لا، وإنما وإن تصبروا يعني تصبروا على الاستمرار على الطاعة، على الصلاة، على الالتزام، على كلمة الحق، حتى على السنن، حتى على ما إلى ذلك يعني، وعلى فرائض الإسلام، اللي هتتحجب واللي هتنتقب واللي هيلتحي واللي هي يعني فرائض وسنن ومستحبات الإسلام بكامله. لهذا أيها الإخوة جاء الإسلام ليقول لك إن غير المسلم هم أنفسهم يتواصون أن امشوا واصبروا على آلهتكم. فإذا كان غير المسلمين يتواصون أن يصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد، فإن أصحاب الحق أولى أن يصبروا على الحق وعلى الطاعة. ولذلك سبحان الله العظيم جاء القرآن ممتلئا في مواضع كثيرة وفي مواطن كثيرة جدا جدا بأنه يقول إن شأن المسلمين أنهم سيتعرضون للسخرية من الكافرين. يقول تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، شغلتهم كده، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بل يذكر نبأ نبي رسول من أولي العزم من الرسل وهو نوح عليه السلام، نوح مش يعني مش بعض السفهاء سخروا منه، ده كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، بقى السليوة بتاعتهم. فلو أن الإنسان اهتز بسبب هذا لتراجع، ولكن الله تعالى أوحى إلى نوح ما جعله يقول إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شايف ثقة بالنفس جعلت السخرية كأنه يردها ويصدها ويعيدها إليهم مرة أخرى. كذلك الآيات التي تلوتها الآن، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إذا بالله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. إذن ثقة المسلم بتدينه تجعله واثقا أنه يفعل الحق وأنه على الصدق وأنه هو الصائب ولا يهتز. إنما هناك بعض المعاني أيها الإخوة تجعل الإنسان يستشعر درجة يعني عايز أقول إيه، درجة من التماس العذر، من استشعار الصعوبة للإخوة السائلين. فمثلا على سبيل المثال، أنا قبل الالتزام كنت فتاة غير محجبة، فكنت لما يعملوا عزومة في رمضان يعزموا فيها الأهل والأحباب أقوم أنا أروح أحضر هذه العزومة وآكل معهم بأدب وعفة وطهارة. وأما أصبحت ملتزمة قالوا لي ما ينفعش الاختلاط، وقالوا لي أنت جميلة الوجه صبوحة ووجهك حينما بروزه الحجاب صار كأنه قطعة من النور فاستريه بنقاب في حالة ما قاله الفقهاء من عن مخشية الفتنة. فأصبحت الفتاة طيب تعمل إيه؟ والسؤال الذي كان قد جاءنا بالأمس تقريبا عن هذا، أنها تشعر أنها بدأت تبقى مخنوقة. فسألت السائل مخنوقة يعني القماش بيضايق الأنف والتنفس؟ قال لا، وإنما هي تشعر بأن وجودها في الأمور الطبيعية اللي كانت طبيعية أصبحت لا تستطيعه. وهنا أقف وقفة في منتهى الأهمية. أيوة، لأن ما تسمونه الأمور الطبيعية هي ليست طبيعية، هي طبيعية في منطق الفسوق وعدم الالتزام بالإسلام، أن يختلط الشباب بالشابات، عزومة الخالات والعمات والأقارب، فالولاد والبنات قاعدين مع بعض بيأكلوا ويشربوا ويضحكوا، أهم قرايب، ده ابن خالها وده ابن عمها، وانتهى الأمر عند هذا الحد. فإذا ما بدأوا يسمعون أن هذا الكلام ليس طبيعيا فإنهم ينتقلون في الحقيقة، واسمعوا بقى، بسبب الحجاب يا أختاه التي سألت بالأمس، وبسبب هذا أنت لم تنتقلي من تبرج الجسد إلى حجاب الجسد أو إلى زي الثياب الشرعية ذات المواصفات الشرعية يعني، وإنما انتقلت كلية من أنه يسهل عليك يعني معايشة المجتمعات على ما فيها من خروج عن طاعة الله، وانتقلت إلى أنك تشترطين في المجتمع الذي تجلسين فيه ما يشترطه رب العالمين سبحانه، أصبحت أمة لله، أصبحت أنت والله، أنت ورب العالمين في جبهة واحدة، في جبهة واحدة تجاه الخروج عن طاعة الله عز وجل. إنما من قبل كنت في جبهة أمام الله وفي مقابله، والله تعالى سمى بعض المعاصي مثل الربا حرب لله ورسوله، قال يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفيما روي بارزني بالمعاصي، مبارزة لله بالمعاصي. فإذا الذي حدث أن مش الحجاب خنقني، ولا النقاب خنقني، ولا اللحية خنقتني، ولا ذهابي إلى المسجد خنقني، ولا التزامي خنقني، لا، ده أصبحت هذه الطاعات هي التي تنبهك بوجود حاجز بينك وبين ظروف الفسوق التي يعانيها المجتمع. ولذلك أيها الإخوة الأحبة،
جاء في القرآن الكريم كلام لا تستطيعونه إلا بهذه الطاعات. أنا عايزكم تحبوا هذه الطاعات، تحب نزولك إلى المسجد، تحب التزامك بالدين، تحب أنك لا تمد يدك لتصافح امرأة لا تحل لك، تحب هذه الأمور. فالله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم إنه إيه مثلا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. قال وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن لا تقعد وأعرض موجودين في القرآن. طب أنا كنت قبل الحجاب ما بعملش كده، لا أنا بأعرض ولا بمتنع عن القعود معهم. فلما جاءت يعني مؤشرات الالتزام وأحوال الالتزام، أم الشيطان قال لي ده الحجاب هو اللي خنقكم دي المجتمع عليك؟ لا، ده هو هذا هو ما بين لك. شوف بقى، بين لك أن مثل هذه المجتمعات من المطلوب ألا توجدي أصلا فيها. ولذلك أيها الإخوة، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام برغم كل ما قيل، ونحن نحترم، وأنا يعني ربما الذين قرأوا كتاب زي مثلا كتاب الأستاذ أبو شقة اللي هو تحرير المرأة في عهد الرسالة، ورآه كيف أنه يقتصر على البخاري ومسلم كمذهب في نقل الأحاديث، إنما مع ذلك لا تجد وقائع تجالس بين الرجال والنساء. يعني إن حدث هذا مرة، يعني تأتي امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتقول له يا رسول الله غلبنا عليك الرجال، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا السؤال في حضرة الرجال في وجود الرجال، فقال لهم هل سمعتم قط؟ سبها تركها ثم التفت إلى الرجال يسألهم هل سمعتم قط مسألة امرأة في أمر دينها كمسألة هذه المرأة؟ فقالوا لا والله يا رسول الله، ما ظننا أن تهدى امرأة إلى مثل ما هديت إليه هذه المرأة. خلاص خلص معهم، فالتفت إلى المرأة وقال لها، خلاص أثار انتباه الرجال، ثم قال لها هي اعلمي أيتها المرأة، وطبعا الرجال سمعين بقى هو لفت انتباههم، وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تباعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. خلاص يبقى كان هناك. إنما هل يا ترى لما جاءت امرأة تقول نريد معشر النساء أن نجلس معك يا رسول الله، قال لهم تعالوا نعمل مجلس مشترك؟ لم يحدث هذا، وإنما قال غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما فجعل لهن يوما. فإذا كل ما في الأمر أن الطاعة نبهتك أيها المسلم إلى أمور. فلما تيجي تعبر عن هذا وتقول والله أنا يعني اتخنقت، كما يعني قد يرد أو يورد الشيطان على ذهن الفتاة التي تحجبت، فاعلمي أن هذا في الواقع كان تنبيها. حتى الناس اللي بيشتغلوا في الرأس والأغاني والتمثيل ثم يعني ينتبهون انتباههم إلى الدين هذا في الحقيقة يجب أن يصرفهم عما هم فيه تماما، لأن أنت مش بتلتزم بشرط أن تستمر مشهورا أو بشرط أن تستمر، أنت تلتزم بما أمر الله تبارك وتعالى به. وبالتالي أقول لكم أيها الإخوة، إن الحقيقة هي مش اختناق، مش خنقة، لا هو اكتشاف. الحقيقة هي اكتشاف، أنني اكتشفت بسبب الالتزام أن هناك أمور لا يصح أن أقترب منها. فهنا بدأ الشيطان يقول لي إذا تخلص من هذه الدرجة من الالتزام حتى تسهل الأمور، وبينما الشرع يقول لي لقد كانت هذه الدرجة من الالتزام فرصة لتعرف أين الحدود بالضبط. فنحن نتمسك. ثم أقول في ختام هذه يعني الخاطرة البسيطة التي أردت أن أبدأ بها هذا اللقاء، أقول إن الله تبارك وتعالى في واقع الأمر وسبحان الله العظيم جعل هذا الأسلوب طبيعة للمؤمنين. إزاي؟ أيوة، ما هو قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فبشروا فأبشروا أيها الغرباء، فطوبى للغرباء يعني يبختكم، طوبى للغرباء يعني أبشروا، أبشروا أيها الغرباء يبختكم بما سيحدث لكم، فطوبى للغرباء. فالإنسان إذا استشعر غربة بسبب عدم الالتزام ليس معنى هذا أنه يريد أن يزيل الغربة. ولذلك لما بيجي حد يكلمني عن مسألة الأفراح أقول له اذهب إليهم بهدية، انقل لهم أشياءهم بسيارتك، طلع الحاجات على كتفك، طلعها بيت العروسة وفرش البيت، ساعد في كل شيء، ولكن تعال عند بوابة الحرام وقل لهم لولا أنكم قد أعددتم مرتعا للشياطين داخل هذه البوابة والله لدخلت. فإلا يحصل بكرة وبعده وبعده أنه سيبدأ أكثر ناس أكثر تصل إلى الطاعة وتنتشر الطاعة. إذن أيتها الأخت الفاضلة التي سألت بالأمس وأيها الإخوة الذين هم على شاكلتها، ما يحدث ليس اختناقا لكم لتتركوا الطاعات، وإنما بالعكس هو بداية الرسالة الجليلة، هي بداية المهمة العظيمة، بداية معرفة أن الحق حق والباطل باطل، وأن المقاييس التي كانت منساحة متداخلة غير متمايزة قد بدأت تصير متمايزة. وأذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءته امرأة ومدت إليه يدها تقول يعني صافحني يا رسول الله، فقال إني لا أصافح النساء. طب الست مد أيديها يعني ده حاجة تكسف قوي، ولكنه بذلك يقيم اعوجاجا يمكن أن يستمر في المجتمع كله. لهذا إني لا أصافح النساء خلاص استقامت المسائل. حتى في اليوم وبصرف النظر عن الخلاف في مسألة أحكام مثلا بعض الأمور زي الموسيقى وغيره، إنما بمجرد أن سمع صوت المزمار وضع إصبعه في أذنه يسدها بيديه، ليس كلاما مش حديث، لم يقل حديثا، وإنما وضع إصبعيه صلى الله عليه وسلم في أذنيه يسدهما وهو يتابع مع من حوله، وهل لا يزال الصوت موجودا؟ فلما عرف أنه كف رفع أذنيه. هذا الكلام في مسألة الـ يعني حسم المسائل. النبي عليه الصلاة والسلام يوم وجد رجلا فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام في يده خاتم من ذهب، نزع خاتم الرجل، نزع خاتم الذهب من يد الرجل وألقاه لأنه صحابي يحتمل هذه ليست غلظة، وإنما صحابي قد أعد وجهز بحيث يحتمل هذه الطريقة الحاسمة. ولذلك لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم وألقاه لم يلتقطه الصحابي مرة أخرى، مع أنه بقية الصحابة قالوا له يعني هو محرم على الرجال، لكن خذه فأعطيه لأختك لزوجتك لابنتك لأمك انتفع به بيعه. فقال، وهذا يدلك أنه كان مهيئا لهذه الدرجة، قال ما كنت لآخذ شيئا طرحه رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، حاجة رماها الرسول أنا أمد يدي وأخذها مرة أخرى لست أنا. ويروون في بعض الروايات أن هذا الخاتم ظل في أرض في طرقات المدينة أياما، ما حدش خاتم رمان الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في إصبعه، جمرة نار. فالمسلم هو الذي تنحسم عنده القضايا، إنما الشيطان عندما يجد أن الخطوة الأولى منك إلى الالتزام قد بدأت تحسم القضايا الأخرى، فإنه يساومك على الخطوة الأولى يقولك ما ترجع عنها، ما تسيبك منها. فهذه في الحقيقة هي خط القتال الأول بينك وبين المعاصي. يجب أن تقول لا، بل قد هداني الله عز وجل ولن أرتد. ولذلك الذين يرجعون من هذه الدرجة الكبيرة التي تقدموا إليها، مثل الصلاة في المساجد مثلا، مثل التزام الطاعات، مثل أنه لا يسمع كذا أو لا يشاهد كذا أو يبطل يروح سينما أو كذا، هذه الدرجة في حسم الأمور بهذه الصورة تذل الشيطان وتقهره وتجعله يشعر أنه يريد أن يقايض الإنسان على هذه الخطوة. طب اللي بيرجع بقى، واحد رجع فعلا، كان يصلي أو كان يذهب إلى المسجد فبدأ يستتر،
كان قد بدأ يظهر عليه الهدي الظاهر للمسلمين، فبدأ يرجع عنه تفريطا حتى من العاملين الإسلام. يعني أقصد الذي ما هو الذي العمل الإسلامي إذا كان هو الذي يريد شيئا غير أن واحد يعمله تفريطا، ده أمر تاني. لا أنا لا يعني لا أنقص من درجة الذين يوظفون نفسهم للعمل في سبيل الله عز وجل، إنما أنا أتكلم عما يفعل تفريطا. إنسان زالت الأسباب التي كانت تدعوه إلى شيء معين ولا يزال مفرطا، أو بدأ يقترب ثم تراجع، أو تحجبت ثم عادت إلى التبرج، أو تركت مجالا للعمل الحرام زي سكرتيرة ولا مضيفة ولا معرفش كذا وكذا ثم عادت إليه. انظر يا أخي الكريم إلى الآية الكريمة التي تزلزل المسلم ألا يقترب من هذا أبدا، فيقول الله تبارك وتعالى: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا عايز أقف قدام الكلمة دي لأنه لم يقل الآية مباشرة، يعني مش هو ذكر الآية ذكرا مباشرا للناس، لا، وإنما وجهها إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقولها للناس. ما معنى هذا؟ معناه أن ينتفع الناس بالآية مباشرة، وأن يشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم بتركيزها وتكريسها عند الناس هو أيضا، فيقول له: يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: واتل عليهم. فما هيتلو كل القرآن، إنما يخص هذه الآية من ضمن آيات يرد فيها شيء من التخصيص. ويا إخواني عايز أقول لكم حاجة مهمة، علماء التفسير يرون أنه إذا خصت آية بأمر للنبي عليه الصلاة والسلام زي يقول له قل كذا، أتلو كذا، افعل كذا في الآية، وهي آية بطبيعة الحال سيقولها النبي وسيتلوها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنها هذه الآية تكون من مقومات الدين وعزائمه الكبرى، لأنها سبقت بهذا القول لتكون وظيفة للنبي، وظيفة لقوله صلى الله عليه وسلم، وظيفة للحديث، وظيفة وليست مجرد آية من الآيات. وأنتم تعرفون أن الآيات لا تتساوى، وإنما هناك آية أعظم آية في كتاب الله هي آية كذا، أعظم سورة في كتاب الله هي سورة كذا، سورة كذا تعدل كذا من القرآن، سورة آية كذا تعدل كذا، يعني الآيات بينها تفاوت في القدر. فالله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خلي بالك بقى، اشتغل مع المسلمين على النقطة دي، واتلوا عليهم. نبأ رجل آتيناه آياتنا، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، بعد أن أخذ الآيات وتلبس بها وأصبحت تزينه وتطهره وأصبح مصونا بطهر الآية والالتزام، بعدها لشيء ما ظهر له لمجتمع يصيبه بالأراجيف لكذا لكذا انسلخ من الآيات التي زينته وأضفت عليه حبا من الله عز وجل وزينة وحفلا في السماء بين الملائكة وحبا من المؤمنين واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. أول من سلخ منها الشيطان لقاه لقطة، فرصة ذهبية، مش هسيب ده أو مش هسيب دي، لأنه قد تكون كما قلت لكم، وهذه واقعة سئلت عنها منذ فترة بسيطة في إحدى الحلقات، عن فتاة كانت تعمل سكرتيرة في شركة أجنبية وكان أجرها مرتفعا جدا، ولكنها بعد أن تحجبت تركت ثم عادت مرة أخرى فانسلخ منها. فالشيطان وجدها فرصة، إنسان خرج من خارج هذا الإطار فأتبعه الشيطان، قال بس ده شغلتي، ده فرصتي الذهبية، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا
لرفعنا هذا الشخص لرفعناه بهذه الآيات، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه بدل أن يرتفع أخلد إلى الأرض، وقع، انهار، وسقط أمام أراجيف المجتمع. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. شوف الفه، انت عارف الفه أهل اللغة بيقولوا عنها ايه ولا لا؟ اللغة العربية طبعا، ربنا يهدينا احنا وانتوا يا رب العالمين. الفاء معناها فورية، اللي هي الترتيب مع التعقيب، يعني فورا فورا فورا، مش وقت. الشيطان ما بيعقدش مؤتمر لما يقول اروح لده الاول ولا ده الاول، ده هو بمجرد ان رآه قد انسلق من ايات الله عز وجل بعد ان اضفيت عليه، قال ما فيش تفكير، اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه بدل الارتفاع اخلد الى الارض واتبع هواه. يقول الله عز وجل، يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب تجري وراه تلاقيه بيلهث، تسيبه برضو لسانه مدلدل وقاعد يلهث، يلهث على طول، يحاول أن يأخذ من الدنيا، نهم ضمئ، مش عايز يسيب حاجة، لا يتركه كسبا ولا عورة ولا غريزة ولا كذبة ولا حراما ولا شره. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين. إذن أيها الإخوة، نحن لا نريد، وأنا يعني أشرح لكم عجز الآية، ولكن نحن لا نريد للمسلم أن يرى أن أول شيء بين يديه أن يفرط فيما أقامه الله فيه من الطاعة. وأنعم وأكرم بهذه الفتاة التي روي لي نبأها اللي أنا ذكرته من شوية، أنها كانت يعني لها صاحبة صديقة كانت تروح تواسيها الناظر من زمان، الكلام ده في سنة 60 ولا حاجة، بيرملها الإشارب ولا المديرة المدرسة ولا شيء، فتواسيها تقول لها معلش يا فلان، معلش ربنا يعني يكرمك ان شاء الله لك اجر عند الله عظيم. فتقوم تقول لها ايه؟ تقول لها انا يعني انت مش عارفة، انا شعر بالشرف قد ايه، شعر بالعز قد ايه، شعر اني بأؤدي دور رسالة، انني ازرع طاعة لم تكن موجودة. يا اخي اذا كان من احيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 50 شهيد فله أجر 70 شهيد، طب ده مش سنة، ده فرض متروك. من أقام الفرض الفريضة بعد أن انهارت الفريضة، من أقام الفريضة بعد أن سقطت الفريضة من حياة الناس، من أعادها مرة أخرى، من يكون؟ فالأخت التي كانت تسأل عن الحجاب أو عن النقاب أو عن الصلاة أو عن النزول إلى المساجد أو عن عدم مصافحة الرجال للنساء أو عن كذا أو عن أو 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 عن وقت الصلوات في إقامة الصلاة في وقتها، لابد أن تعلموا أنك تحيي في المجتمع الاهتمام بفريضة. صلاة الجمعة النهاردة ربما يؤذن لصلاة الجمعة والناس مش راضية تسيب مكانها في استاد الكورة لأنها ما صدقت يوم مباراة الأهلي والزمالك ولا المباراة الفريقين الكبيرين إنها تلاقي مكان في الاستاد، فلو خرج ليصلي الجمعة ضاع منه الموقع المتميز والدنيا زحمة، فيصلي فقد يصلي ظهر ولا جمعة بأي طريقة ولا من غير خطبة ولا ما يصليهوش خالص. هؤلاء أيها الإخوة بهذه الصورة عندما نبرز أن صلاة الجمعة ما هي صلاة الجمعة عند الناس، نحن نقيم عوجا في المجتمع، نجعله قائما كالعلم الذي لا يزول من المجتمع أو لا يعوج في المجتمع. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يرى هذا الأمر في أصحابه أو حتى الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا يفعلون هذا، في الحقيقة يوجهون دعوة ويقيمون أمرا أوشك أن يفسد، وخصوصا بقى إيه؟
دي نقطة مهمة جدا. الظاهر ان المعنى لانه الاسئلة كانت فيه كثيرة مهم جدا عندي ومهم جدا الحقيقة عندكم انكم تعرفوه. الشيطان يا اخواني ليس دائما يقول اترك الصواب. مع الاسف معظم المسلمين فاهمين المسألة كده ان الشيطان ده راجل كده ايه بسيط وسهل وحلو خالص وقبله وبطبيعته يعني يا فلان اعمل حرام. كانش حد غلب. لو الشيطان يقول له واحد اعمل الحرام مش هسمع كلامك ايها الشيطان. انما الشيطان له طرق وسائل من ضمنها تقليل الاهمية. انه يحسسك ان الشيء الفلاني يعني مش مهم قوي. انت مديله الاهمية دي كلها ليه؟ ده مش مهم للدرجات دي. يعني ليس بهذه الاهمية. ده مسألة بسيطة. ده من القشور. ده ايه يعني لو تركت هذا؟ وقد تذكرت يوما احد فضلاء الدعاة في القرن العشرين من الذين اسسوا عملا كبيرا في دنيا الناس في الدعوة الى الله انه ضرب مثلا خلية نقل للعامية دقيقتين كده بالبطيخة. البطيخة اسمها ايه يا جماعة في البلاد؟ البطيخة معروفة بقى وخلاص. ها في البطيخة. فلو انني البطيخة دي تستحمل ايه؟ ما تفسدش. تقعد قد ايه؟ اسبوع؟ يوم؟ يومين؟ ثلاثة؟ معرفش. انما لو انني قشرتها والقيت القشر ووضعتها ربما لا تحتمل في هذا الحر مثلا ثلاث اربع ساعات ساعتين ثلاثة وتحمض تفسد. فالقشر لم يفعل او لم يخلق ليكون معناه لا شيء. وإنما معناه معناه حفظ الجوهر. عارف اللب هو اسمه لب ليه؟ لأنه لب اللب القطع. إنما القشر الذي يحيطه هو حفظ لهذا الجوهر. فالمسلم عندما يقايضه الشيطان بيقول له يا أخي بس دي حاجة أصلها يعني اختلف فيها العلماء، دي حاجة مش مهمة، دي حاجة سبحان الله خلاص. ده الكلام ده لما نتكلم في الفقه أقوم أقول لك والله الشيء الفلاني حلال بين، شيء الفلاني حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور الفقهاء تكلموا فيها. لكن أنت كمسلم ما استطعته فعلا وما أطقته فعلا وما قدرت عليه فعلا هو هدى استطعته ترجع ليه منه. علشان إيه؟ سيدنا لما يجي واحد من الصحابة يقول انه لما يسأل انت انا شفتك في الجنة مالك، فيقول انا بس كل ما يعني ينتقد وضوئي بتوضى وكل ما اتوضى بصلي ركعتين. طب ودي فريضة؟ في حد من العلماء طلع قال انه ومن الفريضة ان تصلي ركعتين عقب كل وضوء؟ ما حدش قال كده. انما حاجة دخلته الجنة يسيبها ليه بقى عشان مش فريضة؟ مين جاب سيرة هذا الفكر؟ هناك فارق بين الفقه عندما يتكلم عن الفرض والوجوب، أو يتكلم عن الجواز والإباحة، أو يتكلم عن الكراهية والحرمة. ده فقه بيدي للناس أحكام. وبين إن الإنسان المسلم استطاع فعلا شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرتكم به فأتوا منه على قد ما تقدروا، فأتوا منه ما استطعتم. فلما تستطيع حاجة تقوم تتركها بعد كده رخيصة يا أخي حد طايل، ده يمكن الحاجة دي هي اللي انت استطعتها ولا تستطيع بعدها شيئا ولا تستطيع غيرها شيئا. ولذلك نحن في تكويننا لشباب المسلمين ولأمة الإسلام نقول لهم لا، في ميدان الطاعة أنتم مخاطبون بما استطعتم بما استطعتم. يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم على قد ما تقدروا. اتقوا الله مش اتقوا الله بقدر الفريضة والواجب والمباح وتجنب الشبهة وبلاش الحرام وبلاش، لا، اتقوا الله مسألة استطاع. فمن استطاع شيئا فلا ينزل عنه. وقد ورد في بعض الأثار أنه ما من قوم كانوا على هدى ثم نزلوا عنه أو ثم تركوه. أظن ده مهم قوي. ما
من قوم كانوا على هدى ثم تركوه إلا أصيبوا في قلوبهم. يا دي المصيبة، أصيبوا في قلوبهم، أصيبوا في قلوبهم. طب أصيبوا بإيه؟ كقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. والمنافقون كما تعلمون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفل من كل أهل النار. فإذا أصيبوا في قلوبهم دي كلمة فظيعة جدا. ولذلك أنا في الأسبوع الماضي وبعض الإخوة ربنا يكرمهم فهم، يعني فهم أن أنا أقصد شيء، فاتكلم عن الحديث اللي هو خاص بالصحابي ومنع الزكاة. هو بس ما خدش باله من نقطة، جزاك الله خيرا كلامك مظبوط أن الحديث ليس حديث ضعيف، بس انت ما خدش بالك أن أنا ما قلتش الحديث أصلا. يعني أنت حضرتك جزاك الله خيرا تعلق على شيء أنا لم أقله. يعني أنا لم أقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال له كذا، فقال له قليل تؤدي شكره خير من كثير كذا، فدعا له فكثر ماله فمنع الزكاة. أنا لم أقل الحديث ولم أقل اسم الرجل ولا جبت سبت الحديث، هو بس انتقل لحضرتك هذا المعنى. ولا أنا قلت إيه؟ أنا قلت الخبر الموجود في الآية، خبر بس موجود الآية دي فيها خبر بيقول إيه بنص القرآن. يعني أنا ما قلته لكش نقلا عن حديث، أنا قلته لك نقلا عن الآية، لكن لأنه عند الناس في ارتباط إن الناس لما بيتكلموا في الآية دي بيتكلموا عن الحديث ده، فهو الظن هذا. الآية تقول صراحة كده ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الشاكرين فلما آتاهم من فضله، يعني حصل أنه آتاهم فعلا من فضله، بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. إذن هذا القدر من الآية ده خبر متيقن، ده حصل فعلا بنص الآية. لذلك أنا ما ذكرت لكم الخبر بنص الآية. أحد الإخوة فهم من خلفياته يعني ما سمعه من قبل أنه الحديث، فعلق على الحديث، فأقول لك شكر الله لك وسددك وأحسنت، ولكنك فقط ظننت أن هذا هو ما طرح، إنما كنا نطرح نص الآية. نرجع بقى، ما تعرفوا ليه أستاذ حمدي إذا كنت بيقول لك حديث ضعيف؟ أدي المخرج يا سيدي، المخرج بيقول لك عايزين نعرف اسم الصحابة. إذا كان الحديث ضعيف ما فيش حاجة كده، الصحابة كلهم عدول، والصحابة هو احنا ليه بنقول ان الشيعة ناس منحرفين؟ بنقول عنهم منحرفين لانهم يرمون الصحابة بما لا يليق ولو بعض الصحابة. يعني عندك مثلا حاجة زي السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة عائشة الشيعة بيشتموها، والرسول عليه الصلاة والسلام طلع على المنبر وقال ما علمت عن اهلي الا خيرا. نصدق مين؟ حادثة الافك، مش حادثة الافك فيها كده انه لما شاع بين الناس خبر السيدة عائشة، قاموا الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال ان الناس يتكلمون عن عائشة وعن رجل من اصحابي، والله ما علمت عنها الا خيرا، وما علمت عن الذي يتكلمون عنه الا خيرا. فلما الشيعة النهاردة يقولوا عن عائشة اي شيء في الدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عنها هذا، لا والله احنا مش هنسمع كلامه. فبالتالي الصحابة كلهم عدول بهذه الصورة. وأنا كنت أتمنى، وأنا ربما أشرت من قبل إلى ما تفضلت به إحدى السيدات وهي يعني نجلة أو كريمة لأحد أعلام الكتاب المشهورين في التاريخ الأدب العربي المعاصر، وهي من ضمن ما كانت قد سألت عنه مسألة الشيعة والسنة والفتنة الكبرى وما إلى ذلك. وهذه مسائل يا إخوة، يعني إحنا نأخذ الحق ونستمسك به ونسير عليه، وما فيش مانع نجيب عن هذه الأمور، لكن لابد ألا تستغرقنا لدرجة أنها تشغلنا عن الشيء الأصلي. ومع ذلك أنا حاضر أجاوب إن شاء الله عن هذا أيضا، بس يعني أنا عايز أقول لكم ما فيش وقت الواحد يجاوب على كل الأسئلة دي كلها، مش ممكن. إحنا بنطرح القضايا برضو انتقاء للأولوية. ولما والحقيقة أقول لكم بصراحة مش لما ينفع الناس فقط، لا، لما ينفع الناس في إيه بقى؟ في أولوية توجيههم. أنا لما يجي واحد يسألني عن حاجة تعتبر هي رقم 100 بالنسبة له، ولا 200 ولا 300، وهو مفرط في الدرجة الأولى. يجي واحد مثلا على سبيل المثال بيشرب الخمر، أو ما أقول له يا فلان أنت بتدخن ليه ولا بتشرب بيدك الشمال ليه إذا كان بيشرب الخمر؟ فإنما المسلم الذي يأخذ من الطاعات ما دام قد استطاع أن يحصل بعض الطاعات ولو من الأمور اللي رتبتها في الدين بسيطة، ده فرصة. أضرب لكم مثل تاني برضو ليكون واضحا، لأن الحقيقة مدام قادتنا خطانا اليوم إلى إقامة هذا العوج وإقامة الحق وإقامة يعني النفس المؤمنة القويمة التي لا عوج فيها ولا ميل، خلينا نتكلم في هذا لأنه شيء مهم في الحقيقة. هو أنا عندي مش الحديث بيقول الإيمان بضع وسبعون، يعني 70 وشوية، 75 76 79 77، بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طب أدناها إماطة الأذى عن الطريق، صح، أدناها يعني أقل حاجة فيه. لكن أليس في ديننا أن رجلا كان يمشي فوجد غصن شوك، يا سبحانك يا رب، أنه كان في من قبلكم رجل يمشي في الطريق فوجد غصن شوك فنحاه عن الطريق فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة بأدنى درجة من درجات إيه؟ من درجات من شعب الإيمان، بأدنى شعبة من شعب الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة في رواية أخرى، أدناها كذا وأعلاها كذا، فبأدنى شعبة دخل الجنة. والله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، حصل فوز. أنا ما أقدرش بقى أتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق مثلا وأترك إقامة أحكام الشريعة الإسلامية، ما أقدرش أقعد أكلم الناس عن إماطة الأذى عن الطريق وسايب الأحكام الشريعة الإسلامية كلها مهجورة. ما أقدرش ألاقي الخمر حلال والربا حلال والزنا حلال والقوانين تحل وأمسك في إماطة الأذى عن الطريق. لكن أنا نفسي وإنت نفسك كمسلم إن استطعت، أنت مش قادر تحرم الخمر ومش قادر، وإن كنت تعمل ويجب عليك أن تعمل لذلك، ولو قعدت عنه فإنك مسؤول يوم القيامة إلا أن يشاء ربي شيئا. فإن برغم كل هذا لو استطعت إلا أقدر عليه أن أنا أنحي غصن شوك على الطريق، ما أقدرش أقول لواحد أنت بتنحي غصن شوك على الطريق ليه، ودي حاجة بسيطة. لذلك أيها الإخوة أقول اسلكوا إلى الله تبارك وتعالى، فإذا ما وجدتم أن سلوككم إلى الله بدأ يحرك عندكم مشكلات في المعيشة الاجتماعية فاعلموا أن هذا هو طبيعة الأمر. وأتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن رب العالمين سبحانه وتعالى حينما حرم على المشركين زوجاتهم المسلمات، يعني اللي هو العكس، إنه قال للمسلمة ما ينفعش تقتربي من زوجك المشرك، وقال للمسلم لا يجوز لك أن تقترب من زوجتك المشركة. تفتكروا يعني بالله عليكم حصل ايه في البيوت؟ حصل ايه البيوت؟ شروخ، حاجات بتطلع من بعضها خلاص. ليه؟ لأن الإيمان والشرك، جاء الإيمان فضرب بينهما ولو في داخل البيوت. فما ينفعش الواحد يقول أنا مخنوق من الطاعة فالأرجع عنها، وهي دي الشيطان بيرخص الأمور يقول لك دي حاجة بسيطة علشان تعمل كده. بل في قصة الثلاثة الذين خلفوا، لما الرسول عليه الصلاة والسلام، هو إيه الثلاثة الذين خلفوا دول؟ دول صحابة، صحابة مش مشايخ ولا علماء ولا دعاة، صحابة، يعني لا نصل إلى ما إلى أقدامهم، لا نصل إلى درجاتهم، صحابة ومجاهدون شهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام كل الغزوات، لم يتركوا ولا غزوة واحدة، ولكن كل ما في الأمر أنهم في مرة واحدة مرة واحدة قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأربع خمس أشهر بس، طول عمرهم 23 سنة بيجاهدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام لحد أبلاء أو اللي منهم من الأنصار يعني، لحد فضل شهور بسيط مرة واحدة كسل، وكسل لأنه عجوز كبير ولأن الدنيا حر جدا ومش قادر يخرج، مش قادر، هو قادر على الخروج بس راجل كبير وعايز يقعد كسل. فكانت النتيجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زوجاته، أمر المجتمع كله ألا يقول لهم سلام عليكم، وإذا هم قالوا له السلام عليكم لا يردوا، ما فيش حد في المجتمع يرد عليهم، ممنوع تقول له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا أحد يبيع، لا أحد يشتري، لا أحد يزورهم، لا أحد لا أحد لا أحد، فضل مين؟ فضل مراته اللي في البيت. أرسل الإسلام عليها وقال لها اطلعي من البيت، اطلعي يلا 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 خرجي من بيته، لا يستحق أن تبقي معه، أن تبقين معه زوجة، ما ينفعش أنك تبقي أن تبقي معه زوجة، اطلعي روحي عند أهلي، لأنه خالف الله ورسوله. فبقت تاخد بؤجة هدومها وتخرج من بيت زوجها وتروح ولا تستطيع، وهو هكذا. الإسلام لا يعرف يا إخواني أن نرجع مرة أخرى، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام عشان الحفلات الماجنة، عشان ما حدش يروح الفرح ويقعد في طرابيزة مدي ظهره للراقصة بس بعيد كده في طرف القاعة وخلاص، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الإنسان من مثل هذا، يمنعه من أن يوجد في مجتمعات قد تنزل عليهم لعنات الله عز وجل إذا ما أصروا على مثل هذا، الله أعلم كويس. ولذلك سبحان الله العظيم، حتى عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أنه في ناس مسلمين وكويسين وصالحين وعلى العين والرأس وبيصلوا ويحبون الله ورسوله ويحبون نصر الله، ولكن موجودين في مكة لم يهاجروا إلى المدينة، لا عندهم مصالح كبيرة، أرضهم هتبوظ، أموالهم ما يقدروش يمشوا حاجة، قال كلمة بسيطة جدا، خمس كلمات، أنا بريء ممن بقي بين ظهراني المشركين، بريء. طب يا عم الشيخ، يعني أنت عايز تنزل الحكم ده على اللي أنت بتقوله؟ لا، أنا مش عايز أكبر المسألة، وإنما أقول لكم إن الإسلام لا يعرف مسألة أنك تقترب إلى الله عز وجل، فإذا اقتربت إلى الله ووجدت مشكلات لهذا تبدأ إيه؟ تحاول تميع الأمور وتخليها شبه بعضها، وإنما يطلب منك الإسلام أن تكون مستقيما على الأمر بهذه الصورة. أذكر أن أحد المشايخ أكرمه الله، ويعني أنا أعرف اسمه ويعني وله أبناؤه، أسأل الله عز وجل أن يكونوا من الصالحين يا رب العالمين، في يوم من الأيام، ودي والله نكتة لطيفة جدا بس حصلت بجد، مش نكتة يعني، إنهم قالوا له يا عم الشيخ أنت قاعد تخطب الجمعة وتقول السينما والأفلام والحاجات اللي موجودة، أنت شفت السينما دي قبل كده؟ أنت عارف السينما؟ قال لهم لا، ما روحتش يعني السينما قبل كده. قالوا طب وده كلام تهاجم حاجة وانت ما تعرفهاش؟ تعال نروح اتفرج على السينما. خدوه من 6 لـ 9 فراح الراجل بدأ الفيلم شوية، المغرب جدا صحيح الأذان مش مسموع بس المغرب جدا، فقام الراجل كده فرش أي حاجة معاه، شال ولا تلفيحة ولا أي حاجة على الأرض، وصل المغرب. فطبعا الناس جمهور السينما سابوا الفيلم وبصوا على الراجل اللي بيصلي، وبيقولوا شوفوا الراجل ايه ده، بص الراجل اللي بيصلي جوه السينما، شوفوا الراجل. فلما انتهى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ونظر اليهم وقال شوفوا الناس اللي ما بيصلوش، رد بسيط جدا ولكنه فعلا يعيد، شوفوا الراجل اللي بيصلي، شوفوا الناس اللي ما بيصلوش. ولذلك كانت عزة الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، انت مش محتاج مشجعين ولا انصار. ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا هو لوحده مش هيجي ومعاه البودي جارد بتوعه، مش هيحصل كده. الراجل بيقول لك انه حتى الآية تقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، كل امرئ بما كسب رهين. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما فيش حد، انت ما عندكش، ليس عندك يوم القيامة. طب امال يا ترى، دي نقطة مهمة جدا الحقيقة. شوفوا بقى، عشان هذه الأخت المباركة التي سألت بالأمس وإذا كانت ما بتسمعش النهاردة يبقى يعني حظي معها سيء جدا، التي سألت بالأمس عن مسألة النقاب والحجاب وإنها تتخنق والكلام ده، ال 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 الإسلام لم يجعل أو لم يعترف بعذر. يا جماعة اعملوا معروف، الله يبارك فيكم، احفظوا الكلام ده، ده كلام غالي جدا، غالي، لأنه أهل البدع والفجور والانحرافات عايزين يهزوا ثقتنا، يهزون ثقتنا في أننا على أرض صلبة. نعم نحن المسلمون، يقول أصلاتك تنهاك، أنت بتصلي أهلا وسهلا لكن تنهاك أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الإجابة نعم، تنهاني عن ذلك. يجي واحد للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له أأنت تزعم أن هذا العظم اللي بفتفته ده ويصبح تراب يعود مرة أخرى ويبقى عظم مرة ثانية وإنسان ويكسى لحمه؟ قال له نعم، ببساطة نعم. ويجي واحد يقول له صحيح أنك تنهى عن كذا، أنت فعلا بتنهى بتقول ممنوع كذا، أأنت الذي تنهى عن كذا؟ قال نعم، ببساطة نعم. هو جاي يقول له مش معقول يعني اللي انت بتقول، قال نعم. فالراجل لما لقى الكلمة نعم قال له ليه كده ولما؟ قال بهذا أمرت. منتهى البساطة، نعم نحن نثق في ديننا ونعرف أنه الحق، يعلمون أنه الحق، شوف كلمة ويعلمون أنه الحق. انت عارف انا الكلام اللي كنت بقولكم عليه كلام غالي ده انا هذكره الان، لكن انت عارف الراجل اللي احنا معجبين بيه جدا اللي هو مين؟ اللي هو مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون واحد من عيلة فرعون، من قوم فرعون، من العيلة المتفرعنة، من الحاكم الفرعون والملأ الحاكم الفرعوني، وقال كلمة الحق، يا قوم تابعوني أهديكم سبيل الرشاد، يا قومي حياة الدنيا دي متاع الغرور، يا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، يا قومي ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلغ قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، يا قومي إذا كان موسى كذاب فعليه كذب، وشوفوا أنتم أحوالكم، يا قومي يا قومي. خطبة عظيمة زلزلت نفسيات قوم فرعون. لكن لما تيجي تقارن أمام سيدنا علي بن أبي طالب بيسألهم يقول لهم أيهما أفضل، مؤمن آل فرعون ولا أبو بكر الصديق؟ فسكتوا فبكى علي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. والله لساعة واحدة فقط من إيمان أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون. ليه؟ لأن مؤمن آل فرعون وإن كان قد طرح الإيمان في صورة مناقشة منطقية وعلمية ومنهج عقلي وفعلا هز ثقة الفراعين بطغيانهم وبدأ يدعوهم للإيمان، إنما في الآخر هو رجل يكتم إيمانه. إنما أبو بكر كان يعلن إيمانه كالراية الخفاقة المرفرفة، كلهم يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن كان قال فقد صدق. فرق بإقامة الحق. ولهذا ولهذا
الكلام اللي كنت بقول لكم عليه انه كلام غالي جدا، لا يعرف الاسلام ان وجود، يا اختي الكريمه اللي كنت بتسالي بالامس، ان وجود المجتمع المحيط بي البعيد عن جده الصواب سيكون عذرا لي ان انقص من هدى كنت قد وصلت اليه فعلا وتمسكت به، هدى بلغته أنزل عنه بسبب فتنة المجتمع اللي حوالي وإن أنا بقيت مخنوقة بسببه. فإن الله يا أختاه قد ضرب لي، شوف أنا شكلي إيه، شيخ كده ودقن وعمة وشغلانة وكلام، وللعلماء وللدعاة وللصحابة وللتابعين وتابع التابعين والحسن البصري وأويس القرني و الأئمة الكبار والأبو حنيفة والشافعي وأحمد وللأمة كلها ومالك وغيره، ضرب لهم مثلا بمن؟ ضرب الله مثلا للذين آمنوا بواحدة زي حضرتك بامرأة، وضرب الله مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ليه مفيش رجالة؟ قال تعلموا أن المرأة إذا كانت على الصواب يجب على الرجال أن يتعظوا بها وأن يتعلموا منها. امرأة فرعون كانت مزروعة في بيئة مليانة فرعنة ومليانة كفر ومليانة فساد، الرجل بيقول لهم أنا ربكم الأعلى وكمان ليس لكم الحق أن يكون لكم وجهة نظر إلا بعد ما نسمح لكم تفكروا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ومع ذلك لم ترى امرأة فرعون عذرا في ان البيئة اللي حواليها كلها افراح واعياد ميلاد وتدجيل وتطبيل وما الى ذلك، وانما قالت يا رب انا عايزك تنجيني مش من فرعون، من فرعون وعمله، من فرعون وعمله، يعني انا عايزة كمان اعمال شغل فرعون ده اعماله غير الصالحة تنجيني منها يا رب. ومين كمان ربنا ضرب بيه مثلا؟ أطفال صغيرين، طفل سورة البروج في مجتمع كله كفار وهو الوحيد اللي غير بيئة مين يا أستاذ؟ فلا بد أن تتمسكوا بالحق وأن تكونوا عليه، وألا يهزنكم وألا يغرنكم وألا يهزكم وألا يغركم هؤلاء الذين يرجفون. فإن يا أخوانا حد ده احنا ما صدقنا نوصل لشيء من الطاعة، نسيبها رخيصة وخلي بالك بقى أول ما تسيب بدأت الطريق الشيطان بدأ بقى بدأت تترك حلو قوي اللي بعده اللي بعده لحد ما تحل خالص. فأسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. أيها الإخوة، هذه الليلة هذا اللقاء هو أول لقاء لنا في شهر رجب، وشهر رجب شهر من أشهر الله الحرم، والصوم فيه سنة، وربما صامه الصالحون كله، وحتى إن تركوا منه يوما فإنما يتركون هذا اليوم حتى لا يتم شهرا غير رمضان، وقد يصام بكامله، ولكن وهو من الأشهر الحرم. وأسأل الله أن يغيث إخواننا المطاردين في مشارق الأرض ومغاربها من الصالحين المرابطين. ولكن الذي أريد أن أقف عنده أن هلال رجب هلال انتباه الأمة إلى رمضان، يعني التجهز لشهر رمضان مش لما يبقى فاضل ليلتين أو الجمعة الأخيرة من شعبان، وإنما كان إذا ظهر هلال رجب كان النبي عليه الصلاة والسلام يفاجئ المسلمين، أو بلاش أقول كان وإنما فاجأ المسلمين، إذ قال لهم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فقبلها بشهرين بيقول للناس خلي بالكوا أنا قلبي متعلق أني أوصل وأدخل في رمضان، وأنا لا أعرف حديثا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو لا أتذكر حديثا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام طلب لنفسه أن يطول عمره ولو لمدة شهرين إلا هذا الحديث، طلب أن يطول عمره ليبلغ أول رمضان. النفوس يجب أن تتهيأ، فريق الكرة بيعمل معسكر علشان داخل مباراة كبيرة، الست بتوضب مطبخها وبيتها وتجيب فيه لتخزنه علشان هتطبخ إيه في رمضان والعيد داخل والمواسم، الطالب عنده امتحان بيعمل معسكر للمذاكرة،
المسلم حينما يرى أن رمضان قد اقترب فإنه يبدأ ليتهيأ وليتجهز وليعد، حتى إذا ما جاء واقترب شهر رمضان كان مهيئا منه، لأن رمضان إذا بدأ برحماته وفضائله بدأ وبدأت بشرياته، الإنسان اللي لياقته الإيمانية اللياقة الإيمانية مش كافية عنده مش هيعرف ينتفع من أول ليلة ولا اثنين. في ناس قلوبهم لا تبدأ في التحرك إلا يوم 25 و26 رمضان، لأن رمضان نفسه هو اللي بدأ يرفعهم. إنما المسلم الصادق هو اللي من الآن يبتدي يعد زكاة أمواله، يبتدي يعد الركعات اللي بيصليها، يبتدي يعد طريقته في الذكر، يرفع قدرته على تلاوة القرآن وعلى تدبره، الطهارة والتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، توفير الوقت للعبادة، إعادة جدولة اليوم. فإذا حدث ذلك أول أسبوع هيبقى ضعيف، بعدها حتى إذا جاء رمضان جاءنا ونحن جاهزون فلم يأتنا ونحن غافلون أو مفرطون أو ضائعون، وإنما جاءنا ونحن مستعدون له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم يا رب العالمين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نعود إلى يعني سلسلتنا، فإنه للقاء التالي تأخذنا تلك المعاني الإيمانية، ولكن إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم نعود إلى سلسلتنا كيف أخرج الله الناس من الظلمات إلى النور خطوة، ما اسمها، ثم التالية ثم الثالثة حتى فاز بهم وأخرجهم أجمعين. تقبل الله مني ومنكم وجمعنا على الحق والهدى المبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.